إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن الملائكة من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، جزء عالم الملائكة الأبرار للشيخ عمر الأشقر أثابه الله تعالى. لماذا لا يرسل الله رسله من الملائكة؟ والله لا يرسل رسله إلى البشر من الملائكة، لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر، فاتصالهم بالملائكة ليس سهلا ميسورا. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه مجيء جبريل عليه السلام إليه بصفته الملائكية كما مضى. وعندما رأى صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته فزع، وجاء زوجته أي خديجة يقول دثروني. فلما كانت الطبائع مختلفة، شاء الله تعالى أن يرسل لهم رسولا من جنسهم. ولو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل إليهم ملك الرسول. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وعلى فرض أن الله تعالى اختار رسله إلى عموم البشر من الملائكة، فإنه لا ينزلهم بصورهم الملائكية، بل يجعلهم يتمثلون في صفة رجال، يلبسون ما يلبس الرجال كي يتمكن الناس من الأخذ عنهم. يقول سبحانه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن طلب الكفرة رؤية الملائكة ومجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة إنما هو تعنت وليس طلبا للهداية، وعلى احتمال حدوثه فإنهم لن يؤمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. المبحث الثاني الملائكة وبني آدم، وسنتكلم إن شاء الله في درس اليوم عن المبحث الثالث إن شاء الله. المطلب الأول دورهم في تكوين الإنسان، المطلب الثاني حراستهم لابن آدم، المطلب الثالث سفراء الله إلى رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي. كيف كان يأتي الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعد ذلك لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي، إمامته للرسول صلى الله عليه وسلم، رقية جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، أعمال أخرى. المطلب الرابع تحريك بواعث الخير في نفوس العباد. وكل الله تعالى بكل إنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم أو فأسلم. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم في الجزء 17 فأسلم برفع الميم وفتحها، يعني فأسلم أو فأسلم، وهما روايتان مشهورتان. فمن رفع أي فأسلم قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح فأسلم قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير. واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع فأسلم، ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير. واختلفوا على رواية الفتح، قيل أسلم يعني إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلم، وقيل معناه صار مسلما مؤمنا وهذا هو الظاهر. قال القاضي واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه. وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان. إذن هنا يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. إذن هناك قرين من الجن هذا للوسوسة والإغواء، وقرين من الملائكة هذا بالطبع الملائكة تحض على الخير، وسنرى هل هناك الحفظة بعد قليل إن شاء الله نتكلم عن الحفظة، وهل متى تفارق الإنسان إلى مثل هذه الأشياء. ولعل هذا القرين من الملائكة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله، قيده الله له ليهديه ويرشده. إذا هذا القرين يختلف عن الملائكة الحفظة، تمام؟ ولعل هذا القرين من الملائكة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله، قيده الله له ليهديه ويرشده. وقرين الإنسان من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسان، هذا يأمره بالشر ويرغبه فيه، وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه. إذن القرين من الملائكة يحث الإنسان على الخير ويأمره به. بالطبع هناك حديث ضعيف، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، هو ضعيف. وأيضا حديث آخر، إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر إلى آخره. نحن نكتفي بالصحيح. وهذا الحديث يوجهنا إلى الإكثار من الأعمال الخيرة التي تصلح نفوسنا وتقرب الملائكة منا، ففي قرب الملائكة منا خير عظيم. وقد سبق ذكر حديث ابن عباس الذي يبين فيه تأثير لقيا الرسول صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام في شهر رمضان لمدارسته القرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حين ذاك أجود بالخير من الريح المرسلة، والحديث في صحيح البخاري. شيء طيب وشيء خبيث. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلاما معناه، إن الرائحة الطيبة تجلب الملائكة وتطرد الشياطين، والرائحة الخبيثة تطرد الملائكة وتجلب الشياطين. يعني مثل الدخان، هذا يجعل الملائكة يعني تفر من الإنسان، أما الشياطين فإنها تأتي لهذه الرائحة. المطلب الخامس، تسجيل صالح أعمال بني آدم وسيئها. الملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد وكل الله تعالى بكل إنسان ملكين حاضرين لا يفارقانه، يحصيان عليه أعماله وأقواله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومعنى قعيد أي مترصد، ورقيب عتيد أي مراقب معد لذلك، لا يترك كلمة تفلت، لا يترك كلمة تفلت. والظاهر أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال، لا يتركون شيئا، لقوله تعالى ما يلفظ من قول. ولذلك فإن الإنسان يجد كتابه قد حوى كل شيء صدر منه، ولذلك فإن الكفار ينادون عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القيامة قائلين: يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وذكر ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات، وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وذكر ابن كثير أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره، وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذكر ابن كثير عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد رحمه الله حتى مات. صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السيئات. في معجم الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. هل تكتب الملائكة أفعال القلوب؟ استدل شارح الطحاوية على أن الملائكة تكتب أفعال القلوب بقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. فالآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة. واستدل أيضا بالحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10. وفي الحديث الآخر المتفق عليه واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، يعني من جرائي. والحديث هذا كما قلنا متفق عليه، واللفظ لمسلم. لكن إذا ترك السيئة من أجل الله، لكنه إذا لم يستطع وقام بأسباب المعصية ومشي فيها وكذا، لكن المعصية هي التي تركته، تكتب عليه فيه السيئة. في هذه الحال تكتب عليه السيئة، لأنه ما تركها لأجل الله إذا مشي فيها، إذا مشي فيها. فإن تركها لله، إن تركها لله فإنها ماذا؟ تكتب له حسنة. وهذا الكلام موجود بالتفصيل في كتاب ففير الله، باختصار من كتاب جامع علوم الحكم. لكن يا إنسان مشى في المعصية وذهب ومشى وكذا وكذا وهم، هذا ما يعتبر هم، لأنه ماذا؟ خطأ خطوات، مشى وتكلم نعم. أما إذا حدث في نفسه ولم يتكلم ولم يمشي، أو في هذه الحالة ماذا؟ بهذه الحالة هم فقط، لكنه ما قام. على العموم هذا الحديث موجود بالتفصيل في كتاب ففير الله. شبهة، قد يقال ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الإنسان وقصده مع قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فالجواب أن هذا ليس من خصائص علم الله تعالى، فهو إن خفي عن البشر فلا يعلم واحدهم ما في ضمير أخيه، فلا يلزم أن يخفى عن الملائكة. وقد يقال إن الملائكة تعلم بعض ما في الصدور، وهو الإرادة والقصد، أما بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كونها تعلمها. أو بمعنى آخر، أن الملائكة تعلم هذا بتعليم الله لها، يعني الله تعالى أعطاها القدرة، أعطاها القدرة، فهذا يكون بالطبع ربنا يعلم يعني أحوال العباد قبل الخلق، قبل أن يخلقهم، بل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. تمام إن شاء الله. دعوة العباد إلى فعل الخير. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. المطلب السادس ابتلاء بني آدم، وقد يرسل الله تعالى بعض ملائكته لابتلاء بني آدم واختبارهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله تعالى أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر، شك إسحاق، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال فمسحه يعني جسمه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص أي الملك، والأمام يعرف أنه ملك، الذي أمام يعرف أنه ملك. ثم إنه أتى الأبرص في صورته، في الشرح كتب الشروح في صورته أي في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به هو أبرص. إذا الملك أتى الأبرص في ماذا؟ في صورته، في صورة ماذا؟ في صورة الملك التي أتى إلى الرجل، وكان الرجل في حديث ماذا؟ أبرص. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته، أي في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به هو أقرع. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك أي الملك، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. والحديث كما قلنا في الصحيحين. المطلب السابع أي من أعمال الملائكة نزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم. اختص الله تعالى بعض ملائكته بنزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم التي قدرها الله لهم. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والذين يقبضون الأرواح أكثر من ملك، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعا شديدا عنيفا بلا رفق ولا هوادة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ويقول سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ويقول سبحانه فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رفيقا. تبشير الملائكة المؤمنين عند النزع. وإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن أي الموت، فإن الملائكة تتنزل عليه تبشره وتثبته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهي تبشر الكفرة بالنار وغضب الجبار، وتقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قد يقول قائل كيف يكون التبشير للكفرة بشرى وفي نفس الوقت عذاب؟ هذا مثل قول الله تعالى في الزكاة، في منع الزكاة، فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. موسى عليه السلام يفقأ عين ملك الموت، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره، يعني ما غابت يدك، فما توارت يدك من شعره، يعني ما غابت يدك عن الشعر، يعني فإنك تعيش بها سنة. كل شعرة غطتها يدك تعيش بها ماذا؟ سنة. فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. يعني موسى عليه السلام قال: ما موت بموت الآن، فالآن من قريب. وملك الموت كان يأتي الناس عيانا، فأتى موسى فلطمه وفقأ عينه كما في رواية أحمد. وذكر ابن حجر العسقلاني أن بعض المبتدعة أنكر هذا الحديث، وذكر في الرد عليهم أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وإلى لوط أيضا عليه السلام في صورة آدميين فلم يعرفهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكولات، ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. والتكذيب بالأحاديث الصحيحة التي تخبر عن الغيوب بنظر عقلي مجرد ينافي الإيمان. بعض الناس يعني يضعفون حديث الذبابة وهو في البخاري، بعض الناس يرون أحاديث لا تتفق مع عقلهم فيردونها، وبعض الفرق والعياذ بالله لا تؤمن إلا بالقرآن، يعني ما عندهم السنة، وهذه فرق ضالة والعياذ بالله. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، كما ذكر الله تعالى ذلك في مطلع سورة البقرة: فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك إلا التصديق، سمعنا وأطعنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المطلب الثامن علاقة الملائكة بالعبد في قبره ومحشره والدار الآخرة. سيأتي في مبحث الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تعالى ما يكون من الملائكة نحو العباد بعد الموت من سؤال الملكين العبد في قبره، وهذان هما منكر ونكير بالنص هكذا أسماء حقيقية، وأن منهم ملائكة ينعمون العباد في قبورهم وآخرون يعذبون الكفرة والمجرمين، واستقبالهم للمؤمن في يوم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور وحشرهم الناس للحساب، وأن منهم ملائكة ينعمون العباد في قبورهم وآخرون يعذبون الكفرة والمجرمين، واستقبالهم للمؤمن في يوم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور وحشرهم الناس للحساب وسوقهم الكفرة إلى جهنم والمؤمنين إلى الجنة، وقيامهم على تعذيب الكفار في النار وسلامهم على المؤمنين في الجنة. يعني وهذا الحديث موجود بالتفصيل في سورة الأعراف، وهو حديث براء بن عازب عند قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين. المبحث الثالث الملائكة والمؤمنون. تحدثنا في المبحث السابق عن الدور الذي كلف الله الملائكة القيام به تجاه بني آدم كلهم مؤمنهم وكافرهم، فما ذكرناه من تشكيلهم للنطفة وحراستهم للعباد وتبليغهم للوحي ومراقبتهم للعباد وكتابة الأعمال ونزع الأرواح لا تختص بقسم من بني آدم دون قسم، وإنما المسلمين والكفار، ولا بمؤمن دون كافر. وللملائكة بعد ذلك دور مختلف مع المؤمنين والكفار، وسنتناول إن شاء الله تعالى دورهم وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتوضيح. وهذا الدور الآن نأخذ منه ما تيسر إن شاء الله تعالى. المطلب الأول دور الملائكة تجاه المؤمنين. أولا محبتهم للمؤمنين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ثانيا تسديد المؤمن. روى البخاري في صحيحه عن حسان بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أيده بروح القدس، وروح القدس علمنا من قبل من؟ جبريل عليه السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة، لأطوفن يعني كناية عن الجماع، لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن يعني جمعهن ولم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. هنا لم يحنث يعني أي لم يتخلف مراده، لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين، لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين كما بفتح الباري. لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. وهنا فالملك سدد نبي الله سليمان وأرشده إلى الأصوب والأكمل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح هنا ماذا قال سليمان عليه السلام؟ لأطوفن الليلة بمئة امرأة. قال ابن حجر ما ملخصه في رواية المغيرة 70 امرأة، وفي رواية شعيب في الأيمان والنذور 90، ورجح المؤلف هناك، وروى مسلم وفي إحدى رواياته 60، وفي الأخرى 70، وفي ثالثة 90. ثالثا صلاتهم على المؤمنين. أخبرنا الله تعالى أن الملائكة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وهم يصلون على المؤمنين أيضا، يقول سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكته، حكاه البخاري عن أبي العالية. أما الذي يقول الصلاة من الله عز وجل الرحمة والملائكة الدعاء والاستغفار، كل هذا الكلام غير صحيح. تمام، هذا الكلام ماذا؟ غير صحيح. بقدر الله، وأنا بفتح أتوب صفحة، بقدر الله اللي فيها الصلاة على خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الله على ملائكته، وصلاتنا نحن والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يقول ابن القيم رحمه الله: بل الصلاة المأمور بها فيه، أي في الآية، هي الطلب من الله تعالى ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته. وهي ماذا؟ وهي ثناؤه عليه وإظهاره لفضله وشرفه وإرادة كريمه وتقريبه، فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين إلى آخره. إذن صلاة الله على نبيه أن يذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى، أي الملائكة. أما صلاتنا نحن والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نطلب من الله تعالى أن يزيد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في تحفة الأحوذي في هذا القول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أتى بقول جيد، وهي يقول عن ابن الأثير لما أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك، أحلناه على الله وقلنا: اللهم صل أنت على محمد فإنك أعلم بما يليق به. ربنا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فقلنا له: اللهم صل على محمد، صل عليها أنت، يعني صل عليها أنت بالطريقة التي صليت بها عليه. فيكون صلاتنا نحن والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نطلب أصل الصلاة، وإنما نطلب الزيادة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك، أحلناه على الله وقلنا: اللهم صل أنت على محمد فإنك أعلم بما يليق به، صلى الله عليه وسلم. نماذج من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها، يعني ما هي الأعمال التي إذا عملتها صلت عليك الملائكة؟ العمل الأول: معلم الناس الخير. والحديث في صحيح سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. العمل الثاني من هذه النماذج الذين ينتظرون صلاة الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقض وضوءه، فلو انتقض وضوءه فإن الملائكة لا تصلي عليه. العمل الثالث الذين يصلون في الصفوف الأول. في صحيح سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. في الشرح: فالأفضل الأول فالأول. وفي صحيح سنن النسائي: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. وفي سنن ابن ماجه في صحيح سنن ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. العمل الرابع الذين يسدون الفرج بين الصفوف. في صحيح سنن ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. العمل الخامس الذين يتسحرون. والحديث في صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الأوسط وهو في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أيضا بعد ذلك السادس الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. أيضا العمل الذي بعد ذلك وهو الأخير في هذه التذكرة: الذين يعودون المرضى، أي الذين يزورون المرضى. والحديث في صحيح سنن أبي داود، وصرح أبو داود بتصحيحه مرفوعا، وأورد رواية صحيحة عن علي موقوفا عليه يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني يزور مريضا في المساء، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف الثمر المخروف أي المجتنى. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. هل لصلاة الملائكة علينا أثر؟ يقول سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تفيد الآية أن ذكر الله لنا في الملأ الأعلى ودعاء الملائكة للمؤمنين واستغفارهم لهم له تأثير في هدايتنا وتخليصنا من ظلمات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي إلى النور، الذي يعني وضوح المنهج والسبيل بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام، وتعريفنا بمراد الله منا، وإعطائنا النور الذي يدلنا على الحق في الأفعال والأقوال والأشخاص. أيضا من عمل الملائكة مع المؤمنين، ولا نقول بصفة عامة وإنما مع المؤمنين، التأمين على دعاء المؤمنين. الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمن، وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. بل هناك حديث يعني ممكن نسميه القناطير المقنطرة من الحسنات. والحديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. نحن كم مليون؟ ألف مليون مسلم. والأموات لما تحصل الأموات وتستغفر لهم والحسنة بعشر أمثالها في ألف مليون بالأموات، إذن قناطير مقنطرة من الحسنات في لحظة لما تقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أو بآية نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، تمام بهذه. أو تقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين. شوف في لحظة واحدة تأخذ كم من الحسنات، ولكن هذا توفيق من الله تعالى، هذا توفيق من الله تعالى، ما بحول الإنسان ولا بقوته. ولما كان الدعاء المؤمن عليه حريا بالإجابة، فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والحديث في صحيح مسلم، واحد يقول: رب كذا، يا رب انتقم كذا، يا رب افعل لي كذا، كل هذا ممكن تكون أبواب السماء مفتحة فتستجيب الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذلك هناك حديث ضعيف ما هو صحيح، حديث ماذا؟ ضعيف، لكن كقول يقول ماذا: لا تضربوا أبناءكم على كسر آنيتكم فإن لها آجالا كآجالكم، لا تضربوا أبناءكم على كسر آنيتكم فإن لها آجالا كآجالكم، هذا ما هو صحيح، إنما قول يعني. خامسا، استغفارهم للمؤمنين. أخبرنا الله تعالى أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأخبر في آية سورة غافر أن حملة العرش والملائكة الذين حول العرش ينزهون ربهم ويخضعون له ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار ويدعونه بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة ويحفظهم من فعل الذنوب والمعاصي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سادسا، شهودهم مجالس العلم كالتي نجلسها الآن، نسأل الله أن نكون من أصحابها. شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر، أي الشرعي، أذكر الصباح المساء، واحد يقرأ القرآن يستغفر ويسبح كذا. شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فوق بعض، من الأرض إلى السماء ملائكة لمجلس العلم والذكر. من الأرض يعني الآن هذا المسجد الآن، نسأل الله القبول، الملائكة الآن من الأرض إلى السماء، من الأرض إلى السماء تحف مجالس العلم. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي صحيح سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم أي الشرعي رضا بما يصنع أي تتواضع له. وقيل تكف عن الطيران، تكف عن الطيران، تطير أو ما تجز تكف وتتواضع له. فالأعمال الصالحة كما ترى تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم، ولو استمر العباد في حالة عالية من السمو الروحي لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة ومصافحتهم، كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر: لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. وفي رواية في صحيح سنة الترمذي عن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. يعني الآن الإنسان في الدرس أو في مقراءة قرآن أو كذا يكون عنده قوة إيمانية، فلو الإنسان كان خارج المسجد بهذه القوة لصافحته الملائكة، لصافحته الملائكة. سابعا: تسجيل الملائكة الذين يحضرون الجمعة. وهؤلاء الملائكة يسجلون بعض أعمال العباد، فيسجلون الذين يؤمون الجمعة، يؤمون يعني يقصدون، يؤمون الجمعة الأول فالأول. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. متفق عليه. ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة. ففي صحيح البخاري وغيره عن رفاعة بن رافع قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف أي سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ أيهم يكتبها أول؟ فهؤلاء الكتبة من الملائكة غير الملكين اللذين يسجلان صالح أعماله وطالحها، غير الملكين يسجلان صالح أعماله وطالحها بالتأكيد لكونهم 34 ملكا. تمام يا إخوان إن شاء الله. وكما نبهنا من قبل لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده، ثم يقول ما شاء من أدعية. ثامنا: تعاقب الملائكة فينا. وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون في الطرق يلتمسون الذكر ويشهدون الجمعة والجماعات يتعاقبون فينا، فطائفة تأتي وطائفة تذهب، وهم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ولعل هؤلاء هم الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقد عظم الله شأن صلاة الفجر لأن الملائكة تشهدها، قال سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تاسعا: تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن، ومنهم من يتنزل من السماء حين يقرأ القرآن. ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر. ما معنى تنفر؟
طيب اسمع.
فجعلت تنفر، معنى تنفر في القاموس تضرب الأرض بقوائمها، يعني تخبط في الأرض، تمام؟ فجعلت تنفر فإذا ضبابة أو سحابة، والضبابة هي السحابة تغشى الأرض كالدخان كما قال السندي في شرح النسائي، تمام؟ فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، من قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فوقه، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. والسكينة أي الهدوء والطمأنينة، السكينة هي ماذا؟ الهدوء والطمأنينة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده، أي الموضع الذي يبس فيه التمر كالبيضر أو الجرن يعني، تمام؟ بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، يعني وثبت الفرس، يعني إيه؟ ما معنى الفرس؟ ها؟ ما شاء الله، الفرس يعني ماذا؟ أنثى الحصان، الفرس أنثى الحصان. يقول بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، يعني وثبت، فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى ولده يعني، فقمت إليها فإذا مثل الظلة، يعني السحابة، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، يعني كان هناك سحابة أخذت تطير وتختفي تختفي حتى ما أراها، قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصباح، فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت، يعني يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. والحديث في الصحيحين، ولو قرأت يعني استمررت في القراءة، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. عاشرا، ملائكة يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، روى النسائي والدارمي والحديث في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين، يعني يطوفون في الطرقات، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام، بل أعظم من ذلك. والحديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا موكلا عند قبري في من يسلم عليه يبلغني السلام، يقول يا محمد إن فلان ابن فلان يسلم عليك الساعة، يعني الآن نقول الآن صلى الله عليه وسلم، قلت الآن، الآن الملك ينقلها الآن مخصوص يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الجامع يقول نص الحديث كذا يا محمد إن فلان ابن فلان يسلم عليك الساعة، يعني يذكرك باسمك أنت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه عشر، تبشيرهم المؤمنين، فقد حملوا البشرى إلى إبراهيم بأنه سيرزق بذرية صالحة، وقد قرأنا وعلمنا ذلك في الدرس الماضي وقبل الماضي عندما يقول الله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وبشرت زكريا بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وليس هذا مقصورا على الأنبياء والمرسلين أبدا والله عليهم الصلاة والسلام، بل قد تبشر المؤمنين أي الملائكة تبشره كيف؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، يعني ما يشترط يعني بعيدة ولو في مكان، زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا. هنا فأرسل الله له يعني أقعد على طريقه، جعل ملكا مخصوصا لهذا الرجل الذي سيزور أخاه في الله. إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته يعني على طريقه، فأرسل الله على مدرجته أي طريق الرجل، فأرسل الله على مدرجته ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ معنى تربها يعني تقوم بإتمامها وتنهض إليه بسبب ذلك، كما في شرح مسلم النووي قال: الملك أتى على صورة إنسان، على صورة ماذا؟ إنسان، قابل الذي سيزور أخاه في الله. هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله عز وجل. قال أي هذا المقابل: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أنا ملك من قبل الله، رسول من قبل الله. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. الشيء قبل الأخير: الملائكة والرؤيا في المنام. روى البخاري في صحيحه في باب التهجد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفعل المضارع لما يتقدم أمر أو طلب ينصب: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. لما يكون في تمني طلب أو أمر، الفعل الثاني يأتي ماذا؟ منصوبا. فهنا يقول رضي الله عنه: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر. ما معنى مطوية؟ ما شاء الله. فإذا هي مطوية كطي البئر، فتح الباري يقول مطوية مبنية، والبئر قبل أن تبنى تسمى قليبا، تمام؟ إذا مطوية يعني ماذا؟ مبنية، النار مبنية، صح أم لا؟ يقول: وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر. ما معنى القرنين هنا؟ فإذا لها قرنان كقرني البئر. القرنان خشبتان أو بناءان تمد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة، يعني هنا وهنا خشب خشب، وفي النص في خشبة فيها ماذا؟ البكرة، تمام؟ التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة. فإن كان من بناء فهي القرنان، وإن كان من خشب فهما الزرنوقان. فهما ماذا؟ الزرنوقان. المهم ماذا قال رضي الله عنه؟ كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، يعني معدة ومجهزة لمن سيعلق فيها والعياذ بالله. وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك آخر فقال لي لم ترع أي لا تخف. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير يعني في قطعة من حرير. فقال لي هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. فقلت إن يك هذا من الله يمضه. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في قطعة من الحرير قبل أن يتزوجها. فإذا هي آخر شيء نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى في عمل الملائكة مع المؤمنين، لأننا انتهينا من عمل الملائكة مع بني آدم، والكلام عن ابن آدم يشمل الفجار والأخيار، يشمل الصالحين والطالحين. أما الآن آخر شيء يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم. وقد أمد الله المؤمنين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويقول سبحانه في آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي صحيح البخاري انظر إلى الإعجاز في صحيح البخاري عن ابن عباس، بل في الصحيحين عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة حرب إذن جبريل لم ينزل بالوحي فقط بل قد يقوم بأعمال غير الوحي. لما ذكرنا في أعمال جبريل عليه السلام الآن لبس ماذا؟ أداة الحرب. وقد بين الله تعالى الحكمة والغاية من هذا الإمداد، وهو تثبيت المؤمنين والمحاربة معهم وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة ملك ضرب بها أحد الكفار وصوته وهو يزجر فرسه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، يعني يجري وراء واحد من المشركين، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، سمع الكافر الذي أمامه يضرب بالصوت وصوت الفارس يقول يعني إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس الذي يركب الفرس يقول أقدم حيزوم. وحيزوم اسم فرس الملك، الملك كان اسم الفرس بتاعه ماذا؟ حيزوم. إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. والحديث في صحيح مسلم ذلك من مدد السماء الثالثة. ماذا هنا؟ كضربة الصوت. فاخضر ذلك أجمع يعني صار موضع الضرب كله أخضر أو أسود. فإن الخضرة قد تستعمل بمعنى السواد كعكسه للمبالغة. ومنه قوله تعالى مدهامتان يعني سوداوان من شدة خضرتهما اللي هو الجنتان لأصحاب اليمين دون المقربين، الأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين، تمام؟ تماما مدهامتان أي سوداوان من شدة خضرتهما. وقد حاربت الملائكة في مواقع أخر، ففي غزوة الخندق أرسل الله ملائكة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والمراد بالجنود التي لم يروها الملائكة، كما ثبت في الصحاح وفي غيرها أن جبريل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الخندق وقد وضع سلاحه واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال أي جبريل عليه السلام فقال للرسول صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح، أي استفهام، وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين، يعني أخرج إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأشار إلى بني قريظة. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. جبريل عليه السلام معه موكب، فكان الغبار ينتشر والتراب من الملائكة التي كانت تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.